أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. ويستحب رمي الجمرة الأولى عن يمينه، أي يمين الرامي، ويسارها بالإضافة إلى المستقبل للقبلة طبعا. والدعاء حالة الرمي وقبله بالمأثور، والوقوف عندها بعد الفراغ من الرامي مستقبل القبلة حامدا مصليا داعيا سائلا القبول. وكذلك الثانية يستحب رميها عن يمينه ويسارها، يسار الجمرة، واقفا بعده كذلك، يعني حامدا مستقبلا القبلة حامدا مصليا داعيا سائلا القبول. ولا يقف عند الثالثة وهي جمرة العقبة مستحبان، يعني لا يستحب الوقوف عند الجمرة الثالثة، ولو وقف لغرض فلا بأس. وعادة المرشدون وأيضا الحجاج يجتمعون عند الثالثة. طب ما الدليل على ذلك؟ هنا روايات ذكرها السيد الترحيني جزاه الله خيرا في الحاشية، لا بأس بقراءتها والاطلاع عليها. وذكرنا سابقا أنه لا بأس بتوجيه الحجاج إلى هذه المستحبات إذا أمن منهم عدم التشدد، لأن البعض، يعني شنو المقصود شيخنا، البعض عندما تقول له ارمي الصغرى والوسطى مستقبلا للقبلة يقدم هذا الاستحباب على إحراز الوجوب والواجبات، يعني الجهة الأخرى تكون فارغة بيسر وسهولة، وهو يذهب إلى الجهة المستحبة وإن لزم منها وقوع في عسر، وقع في خلال في الرامي. أنا عادة أقول للحجاج، عادة الجمهور الحجاج، أنا أرمي من الجهة التي مجزئة وأسهل إلي، ما كان أسهل أحرز وقوع الوجوء، يعني الرمي صحيحا، فأقدمه على الذهاب للمستحب وإيقاع نفسي في عسر أو ما شابه. فإذا هذه لا بأس بتذكيرها كما فعل أهل البيت عليهم السلام، خصوصا للعقلاء منهم، لمن يزن الأمور بشكل جيد. إذا استقبل القبلة ستكون تقريبا هي يعني أشبه بيكون في ميول، يعني مائل، خصوصا في الجمرة السابقة في العمود السابق استقبل القبلة يكون هي على اليمين، يعني مو خط مستقيم، خط مائل. وإذا بات بمنى ليلتين جاز له النفر في الثاني عشر بعد الزوال لا قبله، إن كان قد اتقى الصيد والنساء. يعني متى يجوز له أن ينفر في يوم الثاني عشر؟ إذا كان قد اتقى الآية القرآنية، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، لهذا القيد. في الروايات سنذكر بعض الروايات التي فسرت اتقاء بأنه يتقي الصيد في رواية، أو بعض الروايات في أخرى أنه اتقى النساء، وجمع بينهما عند مشهور الفقهاء المتقدمين لأنه يتقي الصيد والنساء معا. ويشترط أيضا أن يكون النفر بعد تحقق الزوال لا قبله، إن كان قد اتقى الصيد والنساء في إحرام الحج قطعا، يعني لا بد، يعني هذا بالنسبة للاتقاء في إحرام الحج هذا شيء واضح. زين، لو كان متمتعا ولم يتقي في إحرام عمرة التمتع هل يشمله أو لا؟ قال وإحرام الحج أيضا، إن كان الحج وإحرام العمرة أيضا، وإحرام العمرة أيضا إن كان الحج تمتعا على الأقوى، يعني في حج التمتع لا بد أن يتقي النساء والصيد أيضا في إحرام العمرة حتى يتمكن من النفر في يوم الثاني عشر. ما المقصود من اتقاء الصيد؟ هل يقول والمراد باتقاء الصيد عدم قتله، عدم القتل. إذن لو أكله يقول هذا لا يكون ممنوعا من النفر، منع لمن صاد الصيد، قتل الصيد، لمن قتل الصيد. وباتقاء النساء، نقصد باتقاء النساء عدم جماعهن، وفي إلحاق مقدماته وباقي المحرمات المتعلقة بهن كالعقد وجه، يعني مثلا النظر إلى المرأة، لمس المرأة بشهوة، وهذا فيه وجه. وهل يفرق فيه بين العامد وغيره؟ الآن اتقاء الصيد، اتقاء النساء، يفرق بين العامد وغيره أو لا؟ يقول أوجه ثالثها الفرق بين الصيد والنساء لثبوت الكفارة فيه، يعني في الصيد مطلقا دون غيره. إذن المسألة مربوطة بالكفارة، ليش ما تكون في باب الكفارات تجب الكفارة في الصيد مطلقا، أما في باب النافر ما له دخل أنه يكون ما ثبت عليه الكفارة فهو يمنع من النافر في يوم الثاني عشر. طبعا في بعض الأمور أيضا يعني ذكر بعض الفقهاء أن فيه كفارة حتى لغير العامد في بعض الكفارات. وأيضا يشترط شرط آخر قبل أن ننزل إلى الروايات، قبل أن ننزل إلى الروايات نكمل المتن ثم نأتي إلى الروايات. ويشترط شرط آخر ولم تغرب عليه الشمس ليلة الثالث عشر بمنى، يعني هذا شرط آخر أن لا تكون قد غربت عليه الشمس وهو ما زال في منى، وإلا يجتمع الأمران، يعني إن لم يجتمع الأمران الاتقاء وعدم الغروب سواء انتفيا معا أو أحدهما، يعني إن لم يتقي أو غربت الشمس عليه وجب المبيت ليلة الثالث عشر بمنى، بعد على أنه يبيت وفي النهار عليه أن يرمي ثم يستطيع أن ينفر بدون حاجة أن ينتظر الزوال. ولا فرق مع غروبها عليه بين من تأهب للخروج قبله فغربت عليه قبل أن يخرج وغيره، يعني سواء كان قد تأهب وجمع أغراضه وجاي يخرج أو له جالس. نعم لو خرج منها قبل الغروب ثم رجع بعد الغروب لغرض كأخذ شيء نسيه مثلا لم يجب المبيت لعدم صدق أنه غربت عليه الشمس وهو في منى. وكذا لو عاد لتدارك واجب بها ولو رجع قبل الغروب لذلك، لو فرضنا أنه رجع قبل الغروب فغربت عليه، رجع قبل الغروب لفعل واجب أو لأخذ شيء نسيه فغربت عليه، إذن هذا نفر. مثلا نفر الساعة الثانية ظهراً، الساعة الرابعة قالوا أنا نسيت أغراضي لي ورجع إلى منى ليأخذ أغراضه فغابت الشمس وهو في منى. ففي وجوب المبيت قولان أجودهما ذلك، هناك قولان أنه يجب عليه المبيت أو لا يجب، قول أنه نعم، الشهيد الثاني هنا يقول الأجود أنه يجب عليه للصدق أنه غربت عليه الشمس وهو في منى. وحيث وجب مبيت ليلة الثالث عشر وجب رمي الجمرات الثلاث فيه، يعني في اليوم الثاني عشر، الثالث عشر نعم، ثم ينفر في الثالث عشر ويجوز قبل الزوال بعد الرمي. نأتي إلى الروايات. الروايات شيخنا العزيز، نعم، هذه الرواية الأولى رواية حماد بن عثمان في سندها يحيى بن المبارك. والكلام طبعا في كلام في توثيقه، لعله مر بنا قبل أيام، يحيى بن المبارك في سندها إشكال الرواية. في قول الله عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد. طبعا هي الآية القرآنية كما تقدم قبل قليل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، كذا هذا شوف القرآن، القرآن الكريم. نعم، الآية: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعود إلى محل كلامنا، يعني في إحرامه. لمن اتقى الصيد، قال لمن اتقى الصيد يعني في إحرامه، فإن أصابه لم يكن له أن ينفر في النفر الأول. الرواية هي مشكلة سندية. الرواية الثانية: خبر محمد بن المستنير وهو مجهول. في سندها أيضا، في سندها الحسن بن محبوب وهو من أصحاب الإجماع على قول، فعلى وفق بعض المباني في أصحاب الإجماع يمكن اعتبار الرواية. لكن في مشكلة سندية طبعا، وفي مشكلة سندية على بعض الآراء يمكن قبول الرواية. من أتى النساء في إحرامه فليس له أن ينفر في النفر الأول. زين، إذا كانت الرواية عن الروايتان ضعيفتا السند، كيف الآن نستثنيها؟ على رأي بعض الفقهاء أنه الشهرة جابرة، فما راح يكون عندهم مشكل. أما مع يعني عدم قبول أن الشهرة جابرة نحتاج إلى دليل آخر. طيب، نلاحظ السيد الخوي عليه الرحمة بماذا استدل في كلام عند رجالي وكلام كذا جيد. قال: وأما ليلة الثالث عشر فيجب عليه المبيت أيضا إذا لم يتق الصيد، للنصوص منها صحيحة حماد. لاحظ، استدل بصحيحة حماد غير التي أنت قدمت: إذا أصاب المحرم الصيد فليس له أن ينفر في النفر في النفر الأول، ومن نفر في النفر الأول فليس له أن يصيب الصيد حتى ينفر الناس. واضح شلون؟ بعدين السيد عنده كلام في الراوي محمد بن يحيى ويرجح بأنه هو ينصرف يقول إلى الخزاز، واضح شلون؟ وبالتالي فهو ثقة. الآن خلنا أعدي هذه، لأن لدينا آراءها، لدينا أيضا آراء بأنه من فعل ما يجب الكبائر ورأي من فعل ما يجب الكفارة. يقول: أما إذا لم يتق النساء أو مطلق المحرمات المعهودة في الإحرام أو مطلق الكبائر أو مطلق الصرورة، فهل يجب عليه البيتوت ليلة الثالث عشر أم لا؟ المشهور طبعا أنه من لم يجتنب النساء فعليه شلون؟
عليه
المبيت، بل ادعي عليه الإجماع. فإن تم فهو، يقول ده في إجماع جامع للشرائط وبها ونعمد، وإلا فلا دليل على إلحاق النساء بالصيد لعدم ما يدل عليه إلا رواية محمد بن المستنير يذكرها، ثم يقول والرواية ضعيفة جدا لأن محمد بن المستنير لا ذكر له في الروايات إلا هذه الرواية، كما لا ذكر له في الرجال، حتى أن الرجال مع حتى أن الشيخ رحمه الله مع اهتمامه في عد أصحاب الأئمة وذكرهم في كتاب الرجال، حتى عد المنصور العباسي من أصحاب الصادق عليه السلام، ومع ذلك لم يذكر محمد بن المستنير، فالرجل مجهول جدا لا يمكن الاعتماد على رواياته. والرأي الذي ذكر الصرورة قال لا نعلم له دليل ولا رواية واحدة ضعيفة. الرأي الثالث مالش مثلا رأي آخر مال المحقق النائيني لمن اقترف كبيرة وإن لم تكن من محرمات الإحرام، شكل الرأي للشيخ النائيني إن الأحواط الأولى لمن اقترف كبيرة وإن لم تكن من محرمات الإحرام عليه أن يبيت، وهذا لا نعرف له وجها ولا قائل به من الفقهاء. ابن سعيد قال من لم يتقي مطلق ترك الإحرام وإن لم تكن فيه كفارة يرد عليه بأمرين، أولا صريح روايات الصيد جواز ترك المبيت ليلة 13 إذا اتقى الصيد، عندنا روايات ربطت بالصيد، فمعنى ذلك بأنه إذا اتقى أمر آخر، إذا لم يتق أمرا آخر واتقى الصيد فيجوز له أن يخرج. ثانيا استدل السيد هنا بالسيرة القطعية، يقول السيرة القطعية مع يعني خلينا نقول نسبة كبيرة من الحجاج تبتلى ببعض تركات الإحرام محظورات الإحرام، ومع ذلك السيرة الموجودة على أنهم ينفرون في النفر الأول. جيد، لدينا صحيحة معاوية بن عمار سمعته يقول عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فقال يتق الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير. أيضا هذه الرواية صحيحة،
ولا يوجد فيها النساء،
ما يوجد النساء. ثانش الآن في مع في الآن هذا معنى الرواية، ولدينا أمران، إن من ينفر النفر الأول ليس له أن يصيد إلى أن يخرج الناس من منى، لكن هل يستدل بهذه الرواية أيضا على أنه يشترط أيضا أن يكون قد اتقى الصيد فيما مضى؟ بعبارة أخرى الآن تتكلم أنه من يخرج من منى في النفر الأول عليه أن لا يصيد إلى أن ينتهي النفر الثاني، لكن هل يستدل بهذه الرواية على أنه لا يخرج من منى إلا من اتقى الصيد قبل ذلك؟ كيف شيخنا؟ ما في، أنا أختلف. طبعا في بعض الفقهاء شكل قال كلامكم، قال لا هذه ما تتكلم عن اتقاء الصيد السابق، تتكلم عن اتقاء الصيد اللاحق، بأنه بعد أن ينفر من منى في النفر الأول لا يقوم بالصيد إلى أن ينفر أهل منى من النفر الثاني. يقول لاحظ الآية القرآنية، الإمام الآن قال سمعت يقول في قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. الجواز التعجيل مشروط بماذا؟ لمن اتقى، وعادة الشروط لا أقل تشمل ما مضى، لا أقول يجوز أن يخرج بشرط أن لا يتقي في الخارج أو في المستقبل، الآية لم تقل بشرط أن يتقي في المستقبل، بل قالت بشرط أن يكون قد اتقى. لمن اتقى يعني لمن حصل منه هذه التقوى، هذه التقوى بالنسبة للماضي.
بس وش قال الإمام؟ كلام الإمام مو في تفسير الآية شيخ.
الإمام يقول في الآية
وش تعبير الرواية؟
يتقي الصيد حتى ينفر أهل منى إلى النفر الأخير.
يتقي الصيد حتى
يعني يكون قد اتقى فيما سبق ويستمر في تقواه من جهة الصيد إلى الحصول النفر الثاني. نكمل أيضا مع صحيح معاوية بن عمار صحيح 522: إذا أردت أن تنفر في يومين فليس لك أن تنفر حتى تزول الشمس، وإن تأخرت إلى آخر أيام التشريق وهو يوم النفر الأخير فلا شيء عليك، أي ساعة نفرت ورميت قبل الزوال أو بعده. وهذه واضحة. لدينا صحيحة معاوية أيضا: إذا جاء الليل بعد النفر الأول فبت بمنى وليس لك أن تخرج حتى تصبح. هذا أيضا شيء إضافي بأنه في مبيت الليلة الثالث عشر في هذه الصورة لا يبيت فقط نصف الليل ويخرج. قالت فبت بمنى وليس لك أن تخرج حتى تصبح، يعني سيبقى طوال الليل. وأخيرا صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام: من تعجل في يومين فلا ينفر حتى تزول الشمس، فإن أدركه المساء بات ولم ينفر. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.